أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق وعز المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الخلائق أجمعين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سفن النجاة وهيل الحياة، من ظهرهم الله بنص كتابه المبين وجعل اللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وما بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في رحاب سورة الفجر المباركة، وإن شاء الله الله يأجر الأخ محمد على القراءة الجميلة، ودائما يقرأ آيات هي في صلب الموضوع الذي سوف نتكلم عنه في الليلة، فجزاه الله خير الجزاء على هذا. للأخوة الذين حضروا اليوم، الذين لم يتابعوا المحاضرات من أول ليلة، نتكلم عن الإمام الحسين عليه السلام في سورة الفجر. الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق صلوات الله عليهما قالا لنا أن سورة الفجر هي سورة الحسين بن علي عليه السلام، وحثونا على قراءة هذه السورة. فبدأنا بالآيات التي فيها القسم، والتي فيها أمثلة أعطاها الله عز وجل عن المتكبرين، وبينا كيف فيها ارتباط بالحسين عليه السلام وثورة الحسين صلوات الله عليه، ووصلنا إلى الآية 17. يقول الله تعالى ليبين نوعا من الاختبار الإلهي، يقول عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هذا نفس المعنى الذي أشار إليه الأخ الكريم، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، هذا مضمون الكلام الليلة إن شاء الله. الإنسان مكون من مادة وروح. الإنسان أي واحد منا له بعد مادي وله بعد روحي. هذا البعد المادي الموجود بالإنسان يشعر الإنسان بالنقص والاحتياج. الإنسان كون بشكل ينجذب فيه إلى المادة، لكونه مادة ينجذب إلى المادة ويشعر بالنقص والاحتياج، فيحاول هذا الإنسان المادي أن يبحث عن المادة في هذه الحياة، ويحتمي وراء هذه المادة. كلما كثرت المادة شعر بالارتياح، لما يصير عنده مادة كثيرة، أموال، قوة، يشعر بأنه قوي. إذا قل هذا المال، إذا قل هذا القوة، إذا قلت القوة يشعر بأنه ضعيف، لأن الإنسان له بعد مادي. طبعا المادة ضرورية في الحياة، يعني لا يستطيع أن يأتي أحد ويقول أن المادة ليست مهمة، أو فقط تعالوا لنركز على الجانب المعنوي فقط أو الروحي. لا، المادة أمر ضروري، أمر ضروري في الحياة، لكن هناك فرق بين من يأخذ المادة على أنها الغاية من وراء هذا الخلق، الغاية من وراء الحياة، وبين من يأخذ المادة على أنها وسيلة. يعني فرق بين الوسيلة وبين الغاية. كيف نبين ذلك؟ إذا أعطينا مثال. أنت تصور هذه الدنيا، كل هذه الحياة هي عبارة عن جسر، جسر نمر عليه، ولا واحد منا رح يبقى بهذه الدنيا، لن يخلد أي إنسان في هذه الدنيا، هو جسر نمر عليه. عند كل درجة من هذا الجسر هناك الكثير من المواد، هناك مال، هناك ذهب، هناك حديد، هناك ماء، مواد كثيرة موجودة على كل درجة من هذا الجسر. الإنسان الذي يريد أن يصل إلى نهاية الجسر يأخذ عند كل درجة ما يكفيه للاستمرار في المسير، يقول أنا يكفيني هذا المقدار من المادة لكي أستمر بالمسير وأصل إلى بر الأمان إلى نهاية الجسر. إنسان آخر لا، يأتي إلى أول درجة من هذا الجسر ويرى أن هناك مواد كثيرة، ذهب كثير، مال كثير، فيطقطق رأسه ويبدأ بأخذ الذهب وحمل الذهب وحمل المال. هذا بعد فترة عندما يرفع رأسه سيرى أن الجميع قد مر وبقى وحيدا، وسيره على هذا الجسر، يعني مسيره على الجسر سوف يكون صعبا، يعني سوف يصعب عليه أن يصل إلى نهاية الجسر. ليش؟ لأنه حمل الكثير من المادة وكان يركز على المادة فقط. أما اللي لا، أخذ المادة كوسيلة له، أخذ ما يكفيه ومر، هذا ينجو مباشرة. فالذي يركز على البعد المادي فقط في حياته يفشل، وأيضا الذي يركز على البعد الروحي فقط في حياته ويترك البعد المادي يفشل. يعني احنا مش مطلوب منا انه نتحول لرهبان، بمعنى انه يجي واحد يجلس في مغارة ويعبد الله وينتظر الرزق من الناس، لا، هذا غير مطلوب منا. مطلوب منك ان تعمل، وعملك هو عبارة عن عبادة لله، لكن لن يكون هذا العمل هو الغاية، يعني ما يكون هو الاساس بكل شيء، يكون عندك بعد روحي ويكون عندك بعد مادي. الوسيلة للنجاح أو طريق النجاح في هذه الحياة يتم بالجمع بين البعد المادي والبعد الروحي. الإسلام العظيم قدم نظرية جميلة جدا للجمع بين البعد المادي والبعد المعنوي، قدم نظرية تسمى التكافل الاجتماعي، نظرية التكافل الاجتماعي. هذه النظرية ابتدأت نتيجة الفكرة الموجودة في التراث الإسلامي أن كل من ينتمي إلى الإسلام هو أخ لي، هو أخي، كل واحد مسلم يمشي على الصراط المستقيم هو أخ لي في هذا الدين. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، كنتم كل واحد يمشي بطريقة، كل واحد يعبد إله مختلف، كل واحد لديه اتجاه، فألف بين قلوبكم، ألف بين القلوب، جعلكم تمشون على نهج واحد، على اتجاه واحد، تعبدون إلها واحد، تتبعون نبي واحد، قرآن واحد، كعبة واحدة، أئمة موحدون عليهم السلام، عليكم السلام. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا انطلاقا من هذه النقطة، نقطة الأخوة في الله، جاءت مسألة التكافل الاجتماعي أو فكرة التكافل الاجتماعي. وهناك الكثير من الأحاديث في تراث أهل البيت عليهم السلام وفي كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تشير إلى هذه الفكرة، إلى فكرة التكافل الاجتماعي وأهمية مساعدة الآخرين. فمثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعى في حاجة أخيه المؤمن، الذي يسعى في حاجة لأخيه المؤمن، سواء هذه الحاجة كانت كبيرة أو صغيرة، أي شيء، ولو احتاج الأخ المؤمن أن يشرب ماء وجئت له بالماء، هذا المقدار، هذه ليست حاجة، حاجة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأنما عبد الله 9000 سنة، صائما نهاره قائما ليله. كل واحد منا يحاول أن يتقرب إلى الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ نحن كلنا نحاول أن نتقرب إلى الله، ندعو الله عز وجل: يا الله وفقنا لإقامة مثلا صلاة الليل، يا الله وفقنا لقراءة كتابك في كل يوم، يا الله وفقنا لمعرفة نبيك صلى الله عليه وآله، يا الله وفقنا لمعرفة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. هكذا ندعو: يا الله وفقنا لصيام الأيام المستحبة من كل شهر، الأيام البيض وغيرها. دائما نسعى للقيام بالمستحبات. ليش؟ حتى نحصل على الثواب الموجود فيها. هناك ثواب ومنزلة قربة ورضا من الله عز وجل نسعى إليها. طيب، رسول الله صلى الله عليه وآله يقدم لك طريقة أسهل، بلما تعب حالك في الصيام وغيره كذا، يقدم لك طريقة أسهل بمساعدة الأخوة في الله، أن تساعد الأخوة في الله، إخوتك في الله، أن تقوم بمساعدتهم. وهذه ليست مبالغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول: فكأنما عبد الله 9000 سنة. مش مبالغة، رسول الله ما ينطق عن الهوى، هذا كلام صحيح. يعني إذا أنت قمت بمساعدة أخيك ولو بشيء بسيط، سوف يكتب لك أجر العابد الصائم المصلي لأي مدة؟ 9000 سنة. هذا غريب في الروايات واقعا. ومن الفئات المحرومة في المجتمع الإسلامي والتي هي بأمس الحاجة إلى التكافل الاجتماعي هي فئة الأيتام. هذه أول فئة في فكرة التكافل الاجتماعي تطرح أنها تحتاج إلى مساعدة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يعني الخير أن تصلح حالهم، أن تؤمن معيشتهم، أن تؤمن حياة هذا الإنسان اليتيم. أيضا قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني شوف هذه الالتفاتة الجميلة في القرآن الكريم، أنه أنت صحيح جيد أن تكفل اليتيم، أن تؤمن له الحياة، أن تصلح حياته، لكن إذا جئت وتتعامل معه في الحياة لا تدعه يشعر أنك أنت الذي تقدم له، ليس لا تجعله يشعر أنك أنت الذي تعطيه المال أو أنت متفضل عليه بهذا المال، بل عامله كأنه أخ لك في الدين. شوف هذا الأدب في الآيات القرآنية التي توجه أهل الإيمان إلى كيفية التعامل. يعني أنت لا تنظر أنك المتفضل، هو المتفضل عليك، اليتيم الذي الله عز وجل يجعل هناك توفيق أن تكون أنت في خدمته، هذا تفضل من الله ومن اليتيم عليك، لأنه الله غني عن كل العباد، الله لا يحتاج أي واحد منا. ولكن إذا الله عز وجل جاء وقدم لك هدية، قال لك: هناك عبد مستضعف عندي، عبد يتيم، شخص يتيم، أنا هيأت الأسباب حتى هذا اليتيم يأتي إليك ويطلب منك. هذه نعمة، هدية، تأخذ الأجر من هذا العمل، فهو واقعا متفضل علينا يكون هذا اليتيم، فنتعامل معهم بأنهم إخوة. فهذا المفهوم، مفهوم التكافل الاجتماعي، ومفهوم كيف نصرف المال ولا نشعر الآخرين بأننا أعلى منهم، هو أسلوب الإسلام بالجمع بين المادة وبين الروح. الإسلام يقول: عندك مادة، جيد، أمر جيد، ما حدا يقول أنه حرام أن يكون لديك مادة. تريد أن تساعد، ساعد، ولكن لا تجعل الآخرين يشعرون بنوع من المذلة عندما تقوم بمساعدتهم. هكذا تبعد عن نفسك مسألة التكبر ومسألة الغرور وغيرها من الأمور. جيد، هكذا يكون هناك توازن بين طرفين. وعلى كل حال، اليتيم بشكل عام لا يقتصر إكرامه على المادة. ممكن إنسان لا يملك المادة أن يساعد اليتيم. هناك شيء أهم عند اليتيم من المادة واقعا، وهو العطف والرحمة والحنان عليه. يعني أن تأتي وتضع يدك على رأس هذا اليتيم، هذا إكرام ما بعده إكرام. لأن اليتيم لو سألته ماذا تريد، تريد المال أو تريد أن يرجع والدك، ماذا ستقول؟ لا، يرجع والدي ولا أريد أي مال. عليكم السلام. اليتيم يحتاج إلى العطف والحنان منذ اللحظات الأولى، لأنه يشعر بفقد أبيه وبفقد أهله منذ اللحظات الأولى من غيابهم. بالأمس عندما وقع الاعتداء الإرهابي على الحسينية في مدينة سيهات في محافظة القطيف، لعلكم سمعتم الأخبار، بعض التسجيلات التي وضعت، هناك تسجيل لأحد أفراد الأمن من الأخوة في القطيف، من أهل القطيف، أخوة يعملون في الأمن خارج الحسينية، يهيئون الأسباب للناس وهكذا. مهم، دخل بعض أهل الإرهاب إلى الحسينية بسلاح معين، كلاشينكوف أو غيره حسب التقريرات المحطوطة. فواحد من أصحاب الأمن أو من رجال الأمن وجد طفل صغير لوحده خائف، جاء وأخذ بيده يحاول أن يحميه. إذا تشوف التسجيل تسمع صوت الرصاص في نفس اللحظات الذي يأخذ هذا حارس الأمن الطفل الصغير. طيب أول شيء هذا الطفل الصغير عن ماذا سأل؟ أول شيء سأل عنه وهو بنبرة، يعني يتكلم بنبرة الخائف، قال أين والدي مباشرة، ثم قال أنا لا أريد والدي أن يموت. سبحان الله، هذا الطفل الصغير على براءته، شوف أنه يشعر أو يريد المودة، يريد الرحمة، يريد أحد أن يعطف عليه، مباشرة سأل عن والده. تفرج الله كربهم وفرج الله عنهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على كل حال، هناك روايات كثيرة أشارت إلى أهمية الاهتمام بالأيتام حتى من ناحية الرحمة والعطف. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما من عبد يمسح يده على رأس يتيما رحمة له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة. وشيء بسيط، تمسح على رأس اليتيم تعطيه هذا الشعور، الله عز وجل يفرج عنك ويعطيك نورا يوم القيامة. الآية 18 يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحاضون على طعام المسكين. الشريحة الثانية مباشرة بعد الأيتام في نظرية التكافل الإسلامي في التراث هم الفقراء والمساكين، هم الفئة الثانية. الله عز وجل يقول أن هذا الإنسان الذي يستغرق في المادة وسيطرة المادة على عقله لا يفكر بالمساكين والفقراء. معنى ولا تحاضون يعني لا تشجعون، لا تأمرون الناس بمساعدة المساكين والفقراء. يعني أنت لا تملك أن تساعد هذا الفقير هذا المسكين، شجع أقل شيء، شجع الناس على مساعدتهم. ليش؟ انطلاقا من كما قلنا من الأخوة في الله، إنما المؤمنون أخوة، أهل الإيمان هم أخوة في الله. وهناك طبعا فرق بين الفقير وبين المسكين. يقال أن الفقير هو الشخص الذي يملك المال ولكن لا يملك المال الكافي لسد كل احتياجاته، يعني لديه أموال معينة لكن هذا المال لا يكفيه لكل شيء لكي يعيش حياة مرتاح، هذا الفقير. أما المسكين هو الذي لا يملك شيئا، يعني اللي بيروح بيسأل بيفطر على الناس أعطوني كذا، هذا مسكين، بيكون أذل ما أوجهه فيسمى مسكينا. أما الفقراء لا، الفقراء يملكون مالا لكن مش بالمقدار الكافي، ويصعب عليك معرفة الفقراء يعني أحيانا. ليش؟ لأنه كما يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عندهم عزة نفس فيصعب عليك معرفتهم. أما المسكين لا، يعرف من قبل كل الناس. طيب هذا الإنسان المسكين اللي قدم ما وجهه يعني ذل نفسه عندما ذهب وسأل كيف تتعامل معه أيها الإنسان المؤمن. هذا اختبار من الله، كما تكلمنا في الأمس أن الله ابتلى الإنسان بإعطائه المال كما ابتلى الناس بتقدير المال، يعني بتقليل المال. الله أعطاك مال، أنت كيف تتصرف في هذا المال؟ إذا إجا مسكين وطلب منك كيف تتصرف؟ هل تشعر معه؟ هل تفكر فيه؟ هل تفكر بمساعدته أم لا؟ هذا ما يجب أن نسأل أنفسنا. البعض للأسف يستخفون بالمساكين والفقراء، يعني شوف يستخف ويتكبر عليه ويصير ياخذه مثل مهزل. ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول في ذلك، لأنه كانت هذه الظاهرة موجودة في عهد رسول الله، يعني كان موجود مساكين، موجود فقراء، ويطلبون من الناس والناس تتكبر عليهم آنذاك، خصوصا العرب اللي يملكون الأموال. يعني كان من العيب أن يجلس الإنسان الغني من عائلة معينة مع الفقير، عيب. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كسر هذه الحاجة، كسر هذا الحاجز. فكان يقول مثلا يجلس مع الفقراء على جنب الطريق. النبي صلى الله عليه وآله ينزل يجلس بجنب الطريق مع الفقراء ويقول مسكين يجالس المساكين. شوف هذا التعبير، مسكين يجالس المساكين، وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. مسكين يجالس المساكين. من منا يعمل كما يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ واقع من منا يملك القدرة والجرأة أن يذهب ويجلس مع هذه الفئة من الناس؟ أحيانا إذا شخص مغضوب عليه من مجتمع ما، تشوف العالم تهرب منه، تصير ما بتحب تقعد معه حتى لا يحسبوا عليه. فكيف بهذه الفئة، فئة المساكين الذين لا يملكون قوة، الذين لا يملكون شيئا ويجلسون على الطريق؟ واحد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس معهم، يقول مسكين يجالس المساكين، يساوي نفسه بهم حتى لا يشعروا بأنهم أقل منه. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا ومن استخف بفقير مسلم فقد استخف بحق الله عز وجل، والله يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب. فهذا الاستخفاف بالفقير هو استخفاف بحق الله. طبعا لابد أن نفرق بين الفقير والمسكين وبين المحتال. لا بأس بالإشارة إلى هذا الأمر، انتشر في مجتمعنا، في المجتمع الموجودين فيه، في مجتمعنا، أن هناك مجموعة من الناس تجول على البيوت، مجموعة هم من الشيعة طبعا، يجولون على البيوت ويطلبون المال باسم أهل البيت عليهم السلام. وهذا الذي يطلب هو سيد، يعني من السادة حسب ما يدعي، من خلفية أفغانية. طب هؤلاء بعد أن بحثنا عنهم أكثر من أخ وسألوا عنهم، هؤلاء طلعوا مجموعة من الحرميين من اللصوص، يعملون كمجموعة وينزلون شخص في كل مكان، يعني بكل مطرح يحطوا شخص يدور على البيوت ويطلب منها. هذا لا، هذا المحتال لا تستطيع أن تأمن منه أو أن تعطيه، من الخطأ. وعلى كل حال أيضا من الجيد الإشارة أن أسلوب أهل البيت عليهم السلام كان أنهم إذا أرادوا أن يساعدوا المسكين أو الفقير أعطوه المال حتى يؤمن وظيفة له، يعني حتى يجد بهذا المال وظيفة له يعمل من خلاله، فيستطيع أن يؤمن ماله لوحده حتى لا يبقى يسأل. وأحد العلماء هو الإمام موسى الصدر، عندما ذهب إلى لبنان كانت منطقة سور التي ذهب إليها مليئة بالفقراء والمساكين الذين يطلبون، فأشاف أن الناس كانت تعطي هؤلاء الفقراء والمساكين، فاقترح اقتراح أن هذه الأموال توضع في صندوق، وهذا الصندوق تكون في جمعية عليه تعمل على مساعدة الأيتام من خلال تعليمهم، يعني بتجيب هؤلاء الفقراء والمساكين وتعلمهم صنعة بتعلمهم عمل معين يستطيعون من خلاله العمل في الخارج. فهذه كانت أحد الأفكار الموجودة. فمساعدة الفقراء ليس بالضرورة أن تكون من خلال المال أو المساكين، بل من خلال تأمين فرص عمل لهم، كما يقال في المثل الصيني أنه لا تعطي الشخص السمكة بل علمه كيف يصطاد. فهذا عن الآية عن الأيتام والمساكين. طيب، نحن هدفنا من هذه الآية الكريمة أو الآيات الكريمة أن نبين الربط بينها، بين هذه الآيات وبين الإمام الحسين عليه السلام. طيب، ما هو الربط بين الإمام الحسين عليه السلام وبين هذه الآية؟ يعني أظن أن كل الأخوة والأخوات في الداخل يعلمون أو سمعوا بقصة الإمام الحسين عليه السلام عندما كان مريضا هو والإمام الحسن صلوات الله على الإمام، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لعلي عليه السلام وللسيدة الزهراء عليه السلام، قال لهم خلي يكون عندكم نية صيام 3 أيام بعد شفاء الإمام الحسن والحسين، نذر يعني. بالفعل بعد شفاء الإمام الحسن والحسين صام أهل البيت عليهم السلام 3 أيام. في اليوم الأول جاء مسكين، وقت الإفطار جاء مسكين إليه وطرق الباب وقال لهم السلام عليكم أهل بيت النبوة، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فأعطوه كل ما يملكوا، كل ما ملكوا آنذاك أعطوه إياه. اليوم الثاني جاء يتيم وسأل نفس الشيء، أعطوه كل ما ملكوا. اليوم الثالث جاء أسير وطلب منهم، وما زالوا هم على الصيام يعني كانوا يفطرون على الماء أو على القليل الموجود عندهم. اليوم الثالث جاء أسير وأيضا أعطوه ما لديهم من طعام. فنزلت الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طيب، ما الهدف من إطعامهم من إعطائهم؟ يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شوف سبحان الله، هذه الآية اللي دائما تربط بين البعد المادي والبعد الروحي. أنا نعم أملك المادة وإن كانت قليلة، يعني أهل البيت عليهم السلام كانوا يملكون كما في الرواية رغيف خبز، خبز شعير، كان رغيف واحد من الخبز أعطوه للفقير. مع ذلك بيّنوا البعد الروحي، أنه نحن لا نعطيكم لكي نظهر أمام الناس، لا نقدم للأيتام وللفقراء وللمساكين من أجل أن نظهر أمام الناس، بل نفعل ذلك لأجل الله عز وجل. وأيضا الإمام الحسين عليه السلام، هذه آخر نقطة ننهي بها، الإمام الحسين عليه السلام كان في عصره يعتبر أبا الأيتام. أولا هو آخر حفيد لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكل أيتام أهل البيت عليهم السلام كانوا تحت غطاء ورحمة وعطف الإمام الحسين صلى الله عليه وآله، بما فيه مثلا أبناء الحسن من القاسم ومن غيره، كانوا كلهم تحت ظل الإمام صلى الله عليه. وتشوف في كربلاء يذكرون أنه كلما سقط شهيد كان الإمام الحسين عليه السلام مباشرة يذهب إلى الخيمة إلى أولاده ويحنو عليهم ويعطف عليهم ويعطيهم بعض العاطفة، لأن اليتيم مباشرة يحتاج إلى العاطفة، فكان كلما سقط شهيد يذهب إليه ويعطيه العاطفة. لكن بعد الحسين عليه السلام ماذا قدمت هذه الأمة لأيتام الحسين صلوات الله عليه؟ ماذا قدمت له؟ أيتام الحسين مباشرة بعد استشهاد المولى سيد الشهداء عليه السلام خرجوا إلى صحراء كربلاء، في ذلك الليل يهربون من النار ويهربون من الأعداء ويفتشون عن أبيهم الحسين عليه السلام، بدهم عاطفة. شوف هذا المنظر واقعا يوم العاشر، أنه مباشرة عندما خرج أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم ركضوا مباشرة نحو جثة الحسين صلوات الله عليه، حتى النساء حتى الأطفال كانوا يريدون هذه العاطفة. ولكن هذه الأمة لم تعطي أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أي رحمة وأي شفقة، ولم يراع حرمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فلعن الله قاتلي الحسين، وجعلنا الله وإياكم من الذين يثأرون للحسين صلوات الله عليه مع الإمام المهدي. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.